أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا بكلامنا أمس إلى أن الواسطة في العروض يجب أن تكون متحدة مع ذي الواسطة المعروض، وأنه لا معنى لاحتمال كون المراد بالواسطة في الأقسام الواسطة في الثبوت، إذ لا يضر وجود الواسطة في الثبوت بذاتية العرض قطعا، لأن كثيرا من الأعراض إن لم يكن جل الأعراض محتاج إلى واسطة في الثبوت. ويكفيك أنهم اتفقوا على أن الجنس عرض ذاتي للفصل، والفصل عرض ذاتي للجنس، وكلاهما يوجدان بعلة النوع، فإن علة النوع هو علة وجود الفاصل، وهو بنفسه علة وجود الجنس بواسطة الفاصل، فكل منهما محتاج إلى علة، وهو ذاتي بالنسبة إلى الآخر، وهذا مما اتفقوا عليه، وأن الفصل من الأعراض الذاتية للجنس، فإذا كان محتاجا إلى علة في الثبوت وواسطة في الثبوت، فكيف يقع الخلاف حينئذ في أن ما له واسطة في الثبوت أعم أو أخص أو مساوية عرض ذاتي أم لا؟ فهذا الاحتمال لا مجال له. وأيضا لا مجال لاحتمال كون المراد بالواسطة ما يكون الاتصاف معها مجازيا، حيث قلنا أن المجازية في الاتصاف لا ينسجم مع تعلق العلم بإثبات العرض لموضوعه، لأن العلوم إنما يطلب بها الأوصاف الحقيقية، سواء كان الاتصاف تكوينيا أو كان الاتصاف اعتباريا، غاية الأمر أنه في الأوصاف الاعتبارية يراعى الاعتبار، فإن تحقق منشأ الاعتبار أو مورد الاعتبار كان الاعتبار ثابتا وإلا فلا. وضربنا لذلك مثالا بالملكية المتوهمة في مقابل الملكية الواقعية أو التشريعية المعتبرة، فإنه في الفقه لا يتحدث عن الملكية المتوهمة وأقسامها وأحكامها وأسبابها وموارد اعتبارها، وإنما يتحدث عن الملكية المعتبرة واقعا أو الملكية الثابتة بالضوابط الفقهية المعروفة، وبالتالي تكون هذه الملكية حقيقة في موردها، لأن الاعتباري اعتباري في مقابل الحقيقي، أما من حيث هو فهو حقيقي اعتبارا، أي أن اعتباره أمر حقيقي مو من قبيل توهم الاعتبار كاعتبار الأنياب للأغوال، فإن هذه الأنياب متوهمة لا حقيقة لها، لا لم يتحقق اعتبارها أصلا عند العقلاء. إذن يتعين أن يكون المراد بالواسطة ما تكون واسطة في عروض المحمول للموضوع، بحيث يكون العارض ثابتا لها أولا وبالذات، ولمعروضها ثانيا وبالعرض باعتبار الاتحاد بينها وبين معروضها وهو ذو الواسطة. وهذا يتوقف أو يتقوم بالاتحاد عليكم السلام بين الواسطة وذي الواسطة. وحينئذ نقول أن ما ذكروه من الأقسام الخمسة للعرض مع الواسطة، لأن الواسطة إما أن تكون داخلية مساوية أو داخلية أعم، أو خارجية مساوية أو خارجية أعم أو خارجية أخص، هذه الأقسام الخمسة التي يكون العارض فيها عارضا مع الواسطة، نقول باعتبار أن الواسطة يجب أن تكون متحدة واقعا بذي الواسطة، فالتحقيق أن العرض مع الواسطة لا يمكن أن يكون غريبا من هذه الجهة، أي من جهة كونه مع الواسطة، خلافا لما ذهب إليه صاحب الفصول وصاحب المنظومة وصدر المتألهين وصاحب الكفاية على الله مقامهم جميعا، حيث اعتبروا في العارض أن لا يكون مع الواسطة. ولكن ننوه إلى أن ما يلاحظه صدر المتألهين غير ما يلاحظه الأعلام هو السبزواري، وذلك لأن الحكماء ذكروا هذه المسألة عند التعرض لتعيين موضوع الحكمة الأولى والفلسفة الأولى، الإلهيات بالمعنى الأعام، هناك يبحثون عن الموجود بما هو موجود، فيقع الكلام عن كيفية البحث عن أقسام الجوهر أو عن أقسام الممكن، حيث يقال أن أقسام الممكن محمولة على موضوع الفلسفة بالواسطة، فوقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الوجهين، كيف يكون العارض هنا مبحوثا عنه مع أنه ثابت لموضوعه بالواسطة. فذكر صدر المتألهين قدس الله نفسه أن الواسطة هنا هي والعارض مجهولان بجعل واحد، فليس عندنا تعدد في الجعل، فالموجود بما هو موجود إنما يكون جسما بعين كونه جوهرا، وإنما يكون جوهرا بعين كونه جسما، لأنه يكون جسما ثم يكون جوهرا، أو يكون جوهرا ثم يكون جسما، بحيث يتعدد الجعل، فيقال أن معروض الجسمية هو الجوهرية، ومعروض الجوهرية هو الوجود بما هو وجود. هذا ليس بصحيح. ذكر هناك مثل هذا المطلب، أقول كلام صدر المتألهين هناك له وجه وجيه، إذ تعدد العارض يعني أن الموضوع يتحقق ويتخصص أولا ثم يعرض عليه العارض، هذا معنى تعدد العارض في تلك المسائل. ومن الواضح أنه إذا انتهى البحث إلى الجسم بما هو جسم، خرج البحث عن الجسم بما هو موجود، خرج البحث عن دائرة الجسم بما هو موجود، وموضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود من دون اعتبار حيثية طبيعية أو رياضية أو جسمية خاصة أو جسمية من نوع خاص مثل النفس أو نبات أو غير ذلك. فأراد صدر المتألهين أن يبين أن هذه الأعراض على تعددها وجودها واحد، فالتعدد بالاعتبار والاتحاد بالذات، فذات العارض واحدة والمعروض واحد وهو الموجود بما هو موجود، حتى لو كان عارضا أخص. وبين هو الفرق بين العارض الأخص وبين العارض لأمر أخص، فقال أن الثاني عرض غريب، وأما الأول فهو ذاتي، يمكن أن يكون العارض الأخص ذاتيا، ومثل لذلك بعروض الفصل الذي هو أخص من الجنس على الجنس، يقول هذا ذاتي لأنه لم يعرض عليه بواسطة، بخلاف العارض لأمر أخص فإنه لولا الخصوصية لم يكن عارضا، وحيث إن هذه الخصوصية مصححة للعروض إذن لابد أن نفرض تخصص الموضوع بها أولا لقطع النظر عن العارض حتى يصح العروض. فذكر هو قدس الله نفسه تبعا لابن سينا وغيره أن مثل هذا العارض يكون أجنبيا، أجنبيا عن شنو؟ مو عن ذي الواسطة، أجنبي عن العلم الذي يبحث عن أحكام ذي الواسطة بما هو هو. وهذه عبارة الكلمة يجب أن تنتبهوا إليها جيدا، وهي أن البحث هنا عن التناسب بين العرض وبين العلم، لا عن التناسب بين العرض وموضوعه. هذه نقطة هامة نشير إليها إن شاء الله تعالى. إذا عرفت أن الواسطة يجب أن تكون متحدة بذي الواسطة، قلنا أن الأقسام الخمسة كلها يمكن أن تلاحظ بوجه تكون معه هذه الأقسام على اختلافها، سواء كانت الواسطة داخلية مساوية أو أعم، صبحكم الله بالخير، أو خارجية مساوية أو أعم أو أخص. أقول يمكن أن تلاحظ ولاحظ العرض بحيث يكون هو مع تلك الواسطة ذاتيا بالنسبة إلى موضوعه، وذلك لما عرفت من أن الواسطة إذا كانت متحدة مع ذي الواسطة كان العروض حقيقيا على ذي الواسطة، لأن لا يلزم الخلف، إذ كيف يكون العارض عارضا على الواسطة عروضا حقيقيا، واتحاد الواسطة مع ذي الواسطة حقيقي ولا يكون العارض عارضا على ذي الواسطة، هذا خلفه. إذن العارض مطلقا سواء كانت الواسطة في العروض داخلية مساوية أو أعم أو خارجية مساوية أو أعم أو أخص فهو عارض حقيقة على ذي الواسطة، ومع العروض الحقيقي كيف يقال بأن العارض غريب عن موضوعه؟ هذا لا معنى له. نعم، إذا لاحظنا مقام التحليل المفهومي فيمكن أن يقال أن نسبة العارض إلى الواسطة أولى من نسبة العارض إلى ذي الواسطة، لكن نحن لن نبت في الأمر بحيث نقول أن العارض هنا ذاتي بقول مطلق، بل قلنا أنه ذاتي إذا لوحظ بهذا الوجه، إذا لوحظ الوجود. إذا عرفت ذلك نقول أن الذي يظهر من كلماتهم أن بحثهم لم يكن في نسبة العرض إلى الموضوع، بل في التناسب بين البحث في هذه النسبة وبين العلم الذي يراد نسبة القضية إليه. مثلا إذا كنا نتكلم في علم الطب فأراد شخص أن يتعرض لمسألة الأربعة زوج، يقال له أن هذه القضية أجنبية عما نحن فيه، خارجة عن حريم العلم الذي نشتغل به، وذلك لأن موضوع هذه القضية وهو الأربعة لا يرتبط بما نحن فيه وهو علم الطب مثلا. كذلك إذا كنا نتكلم في علم الطب وهو علم يشتغل بأحوال بدن الإنسان فأراد شخص أن يتكلم عن بدن الإنسان من حيث أنه يتفاعل مع الميكروب مع الكائنات الغير المرئية في الجو، أو من حيث أنه ينفعل بالضوء، أو غير ذلك من الأحوال العارضة على بدن الإنسان، أيضا يقال له أن هذه المسائل لا ترتبط بما نحن فيه، مع أن موضوع هذه المسائل بدن الإنسان وما نحن فيه أيضا موضوعه بدن الإنسان، لكن يقال له أننا لا ننظر في بدن الإنسان بقول مطلق ولا ننظر في بدن الإنسان من الحيثية التي تنظر إليها، إنما ننظر إلى بدن الإنسان من خصوصية ما أو من جهة خصوصية ما، وهي خصوصية قابليته للصحة والمرض في علم الطب. لذلك يقال أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات، فلا بد من حفظ الحيثيات حتى يصح ملاحظة النسبة بين العلوم. نقول لم يكونوا، إذا قلنا بأن هذه القضية غريبة فليس معنى ذلك أن هذه القضية غلط. إذا قال الطبيب عن القضية الحسابية أنها عرض غريب عن الموضوع فذلك لا يساوق الحكم بغلطية المسألة الحسابية، من الواضح أنها مسألة صحيحة مطابقة للواقع في المورد المذكور. ولكن هذا لا يساوق انتماءها إلى الموضوع الذي نبحث عن أحواله. ما ذكر في تعريف موضوع العلم الغرض منه، وهذه عبارة هامة يجب أن تلتفتوا إليها، ما ذكر في موضوع العلم الغرض منه بيان الميزان الذي يمكن أن نقحم المسألة به في دائرة العلم ويمكن أن نخرجها من تلك الدائرة. هذا هو المراد بتعريف موضوع العلم، لا أن المسألة في نفسها صحيحة أم خاطئة، فلا شأن لما يذكر في تعريف موضوع العلم بتلك المسألة أنها صحيحة حقيقية مجازية غير مجازية. لذلك إذا قيل بأن الميزان ألا يكون العارض عارضا مع الواسطة، فقد يتوهم أن هذه المسألة باعتبار أن عروضها على موضوع علمنا مع الواسطة تكون مجازية وبالتالي تكون خاطئة. هذا الفهم خاطئ، حتى من قال هذا لا يريد هذا المعنى، هم يريدون أن يقولوا أنها لا تطابق العلم الذي نحن بصدد الاشتغال بمسائله، لا أنها في نفسها كذا وكذا. هم ساكتون عن حال المسألة أنها صحيحة غير صحيحة. نقول إذن لا يجب أن نبحث في موضوع العلم عن الضابطة التي نبني عليها صحة المسألة وخطأها. هذه المسألة ليست بصدد بيان ميزان الصحة والخطأ ولا المطابقة وعدمها. نحن نفرض مسائل علمية صحيحة ثم نتكلم أن هذه المسائل هل هي من هذا العلم أو ليست من هذا العلم. كيف نستطيع أن ننسب هذه المسألة إلى علمها الصحيح؟ ما هو الميزان؟ قالوا الميزان أن نلاحظ محمول تلك المسألة، هل هو من حال هذا الموضوع أو من حال هذا الموضوع، فندرج المسألة تحت العلم الذي يبحث عن تلك الأحوال. مثلا المسألة التي يكون محمولها الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الورم أو غير ذلك، نقول هي مسألة طبية، لأن الذي يشتغل بالصحة والمرض وأعراضهما الطبيب، إذن هذه مسألة طبية. وأما المسألة التي يكون محمولها الزوجية والفردية والجذرية والأصمية وغير ذلك، فإنها مسألة رياضية حسابية، لأن الذي يشتغل بهذه الأحوال هو الحساب وهكذا. إذن لابد أن نفرض البحث في مسائل علمية لنطبق عليها حد موضوع العلم.
أليس هناك تلازم سيدنا بينهم؟
لا، ليس هناك تلازم بين أن نقول أن العرض ذاتي لهذا العلم أو غريب عن موضوع ذلك العلم، وبين كون المسألة صحيحة. يعني يمكن أن تكون مسألة ذات عرض غريب بالنسبة إلى موضوع وذاتي بالنسبة إلى موضوع آخر.
لا، إنما نسبتها إلى هذا الموضوع، فيما لو كانت هذه المسألة عرض ذاتي لهذا الموضوع ألا يلازم صحتها؟
بل إذا فرضنا أنها ذاتية ينبغي أن تكون مطابقة وبالتالي تكون صحيحة، وإنما الكلام أنها إذا كانت غريبة هل هذا يلازم خطأها؟ لا ملازمة، قد تكون غريبة. في الذاتية يجب أن تكون صحيحة، نعم في الذاتية، لأن الذاتية لها مساوقة لانتمائها إلى هذا العلم، وحيث أن الذاتية يعتبر فيها ما يلازم المطابقة إذن لابد أن تكون مطابقة. لكن كلامنا أن الغرابة لا تستلزم الخطأ. زين، ننتهي بهذا الكلام إلى أن البحث إنما هو في مسائل ذات واقعية ما، سواء وجد عندنا علوم متعددة أم كانت هذه أولى المسائل التي يفطن إليها الإنسان. فلنفرض أن الإنسان البدائي الذي لم يدرك من كل علم إلا مسألة ما، أدرك مسألة أن الأربعة زوج وأن زوايا المثلث مساوية لقائمتين وأن الإنسان يعرض له الإسهال والإمساك، هذه مسائل لم يدرك غيرها مثلا. هو في مثل هذه الحالة هل يقول أن هذه المسائل من علم واحد أو لا؟ هذا ما ينبغي أن نحمل كلام الأعلام على أنه متعلق بمورده، هذا المورد هو الذي ينبغي أن نحمل كلام الأعلام عليه، وأغلب الخطأ نشأ من عدم تشخيص هذا المورد. حينئذ نقول موضوعات العلوم مختلفة، فقد يكون موضوع هذا العلم وموضوع هذا العلم بينهما التباين بالذات من جميع الجهات، بحيث لا يوجد بينهما اشتراك أصلا، وهذا فرض لا واقع له، لأنه ما من شيئين إلا ويشتركان في الشيئية لا أقل من ذلك، والشيئية موضوع علم الفلسفة الأولى. لكن هل هذا الاشتراك يعني أن هاتين المسألتين مشتركتان أم لا؟ نقول هل العارض في هذه المسألة عارض على الموضوع بعد تخصصه، وعارض هذه المسألة عارض على الموضوع بعد تخصصه؟ مثلا الجسم الأحمر، عندما يقال هذا الجسم أحمر ويقال أن هذا الجسم ينقسم، هذا الانقسام وهذا الاحمرار هل يعرضان على الجسم بقطع النظر عن كونه جسما أم لا؟ لابد أن يكون جسما حتى يحمر أو يكون قابلا للحمرة، ولا بد أن يكون جسما حتى يكون قابلا للقسمة. بما أن خصوصية الموضوع معتبرة في المحمول، زين، نقول أن هاتين المسألتين لا يمكن أن تكونا من موضوع الفلسفة الأولى، لأن الفلسفة الأولى تبحث عن الموجود بما هو هو، لا بما هو متخصص بخصوصية ما، إلا الخصوصية التي تكون مجعولة مع المحمول بجعل واحد، كقولك هذا الممكن أو الممكن جوهر، والجوهر جسمه، والجسم نام، والنام حساس متحرك بالإرادة، والحساس ناطق. نقول هذه الخصوصيات على أنها متعددة، بل يمكن أن يقال تقرر فأمكن فأوجب فوجب فوجد فوجد، زين، فأصبح إنسانا، كل هذه الخصوصيات مجعولة بجعل واحد، مجعول متعددة، إذ لا يوجد الشيء ثم يصبح جوهر، أو يتجوهر ثم يصبح جسم، أو يتجسم ثم ينمو، أو ينمو ثم يصبح حساسا، بل إنما نموه بحساسيته وجوهريته بجسميته وإمكانه بجوهريته. فنقول مرجع هذه الخصوصيات إلى أمر واحد ينحل في مقام الاعتبار إلى هذه الأمور المتعددة، وبالتالي يكون المعروض الحقيقي لهذه الخصوصيات شنو؟ الموجود بما هو موجود. فنقول هذه مسائل تعرض على الموجود بما هو هو، فيكون البحث عنها بحثا فلسفيا. لذلك نبحث في الفلسفة عن تقسيم الجوهر، ونبحث عن تقسيم الجسم، تقسيم الجسم إلى نام وحساس وناطق، هذا بحث فلسفي، إذ نحن نتكلم في الفلسفة عن وجود الجوهر المجرد في الإنسان، وما ذلك إلا بحث عن نحو تجسم الإنسان. ما الفرق بين هذا الجسم الذي يحس وينطق وهذا الجسم الجامد؟ هذا البحث بحث فلسفي، إذ مرجعه إلى البحث أن هذا الفرق هل يرجع إلى عرض زائد أم إلى أمر مأخوذ في قوام الإنسان. إذن في الفلسفة لا بأس أن يتعلق البحث عن الجسمية من حيث هي موجودة أو غير موجودة، لأن مرجع ذلك إلى البحث عن الموجود بما هو موجود، هل هو جسم أم لا. بالتالي يكون البحث عن كل الأشياء أنها موجودة أو لا بحثا فلسفيا. أما الاحمرار فليس الأمر كذلك، إذ وجود الحمرة زائد على وجود الجسمية، بدليل أن الجسمية توجد ولا وجود للحمرة، وقد توجد الجسمية ولا وجود لغيرها من الألوان. نعم، لا يتجرد الجسم عن مطلق اللون بحسب الخارج، يعني في النهار على الأقل، أي في وجود الأضواء، لكن تفطن الإنسان إلى مفارقة الجسم لخصوص هذا اللون وخصوص هذا اللون يكشف عقلا عن أن الجسم في نفسه مجرد عن ذات اللون، لأن مطلق اللون يكون ملازم للإنسان ولكنه قد يفارق خصوصية اللون. وإن شئت قلت أنه لا يمكن التفكيك بين مطلق اللون وخصوصيته، فإذا أمكن التفكيك بين الجسم وخصوصية اللون، إذن الجسم لا يتقوم بمطلق اللون، بل مطلق اللون وصف زائد على ذات الجسمية. بما أن الحالة في اللون هكذا، إذن عروض اللون على الجسمية إنما يكون إذا وجد الجسم جسما، وبالتالي يخرج عن دائرة موضوع البحث الفلسفي، يكون هذا موضوع آخر. نقول الموضوعات إما أن تكون متباينة لا يجمع بينها إلا الاشتراك في عموم الشيئية والوجود، وقد عرفت حال الفلسفة الأولى، وإما أن تكون متناسبة. أما إذا كانت الموضوعات متباينة كالعلم الذي يبحث عن أحوال العدد، والعلم الذي يبحث عن أحوال الجسم التعليمي، والعلم الذي يبحث عن بدن الإنسان، وغير ذلك من العلوم، هذه علوم موضوعاتها متباينة، فالعدد ماهية بسيطة تباين الجسم التعليمي بذاتها وتشترك معها في الجنس المعتبر، كلاهما من المقدار، لكنهما يبينان بدن الإنسان لأن هذا جوهر وهذان عرضان. مثل هذه المسائل، أقصد ما يكون موضوعه المقدار وما يكون موضوعه الجوهر، لا معنى أن يتوهم فيهما الاتحاد أو التناسب بحيث تكون المسائل مسائل علم واحد، هذا لا معنى له، لا معنى لذلك. وأقصد بذلك تابعوا لي أن المسألة بالفعل غير منقحة، هذه المسألة تطرق إليها بالتفصيل المناطقة في كتاب البرهان، ولكنهم لم يذكروا البرهان على مدعياتهم لأن المسألة واضحة وليست مربوطة بالصحة والخطأ، مربوطة بجواز التمسك ببرهان في علم ونقله إلى علم آخر. مثلا البرهان الذي يتمسك به الطبيب لإثبات سرعة الشفاء، يقولون إذا كان الجرح مستديرا كان الالتئام فيه أسرع، هذه من براهين الأطباء القدماء، زين، يعاين الطبيب فيرى الجرح مستديرا فيحكم بأنه سريع الاندمال. مثل هذا البرهان لا يصح أن يستدل به الرياضي في الهندسة، هذا لا معنى له، لأن ما يلاحظه الطبيب خصوصية ما في تلك الاستدارة، لا ما يلاحظه الطبيب الهندسي، فالهندسي يلاحظ أمورا أخرى. يقولون لا يصح أن ينقل هذا البرهان إلى ذلك البرهان، طبعا التعبير عنه بالبرهان فيه مسامحة، لكن المقصود أنهم تطرقوا بالتفصيل لهذه المسائل عند التعرض لمثل هذه المسألة، وهي نقل البرهان من علم إلى علم. متى يصح أن تتمسك بالبرهان الثابت في الرياضيات لإثبات مسألة في الفلسفة؟ أضرب لكم مثال، الآن في المنطق ما عندنا قياس يسمى قياس المساواة، هذا القياس البرهان بنفسه موجود في الرياضيات في باب الأعداد، بل حتى في باب الهندسة. وما قولهم أن الخطوط المتوازية لا تلتقي إلا مأخوذ من هذا المعنى، إذ مع التوازي يكون تساوي الأبعاد محفوظا.
بس هذا سيدنا الأمر يعني ربما يكون فيه سهل باعتبار أن المنطق علم آلي وآليته هو هذا أنه يكون خادما ومستعملا في غيره،
لكن يبقى أنه علم من العلوم، فكيف ينقل البرهان منه إلى غيره؟
علم من العلوم لكنه باعتبار غيره.
لا، لاحظ في المنطق نحن لا نتكلم عن غير الصورة، صحيح؟ مع أننا في الرياضيات نطبق قياس المساواة على المادة، يعني على خصوصية هذه الخطوط أو خصوصية هذا المورد أو ذاك.
يعني هل يمكن أن نقول بإمكان نقل البرهان من العلوم الذاتية كعلم الفلسفة؟
نعم، بضوابط معينة. نعم، هم ذكروا هذه المسألة، لا ذكروا هذه المسألة لبيان ضوابط نقل البرهان من علم إلى علم، زين؟ فقالوا أنه يصح أن ينقل البرهان إذا كان بين العلمين هذا التناسب، لا يصح إذا كان بين العلمين ذاك التناسب، وهكذا. فالغرض أن هذه المدعيات التي ادعاها علماء المنطق في كتاب البرهان، لأن موردها كان واضحا عندهم ووضوح تلك الموارد كان كافيا في تفطن الطالب لوجه تلك الدعوة، لم يذكروا هذه الدعوة، من قبيل إرسالهم أن لكل علم موضوعا إرسال المسلمات، قالوا أن لكل علم موضوع ومبادئ ومسائل، ولم يبرهنوا على هذه الدعوة. عدم مبرهنتهم لأن المورد الذي ذكروا فيه هذه القضية يغني الطالب الذكي عن إقامة البرهان على أن لكل علم موضوع، يغني. هم كانوا يتكلمون عن مسائل بينها اشتراك، فإذا كانت مسائل بينها اشتراك فلا بد أن يكون بين هذه المسائل اشتراك من جهة، اختلاف من جهة، هذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف الموضوعات وما إلى ذلك. نحن نقول أنه إذا استثنينا حال الفلسفة الأولى، وقد عرفت شأن الفلسفة الأولى بالنسبة إلى سائر العلوم، فلننتقل إلى سائر العلوم، العلوم الطبيعية التي موضوعها الجسم، والعلوم الرياضية التي موضوعها مطلق المقدار، وعلوم المنطق الذي موضوعه المعلوم من حيث هو معلوم والمجهول من حيث هو مجهول، وبعبارة أخرى المعقول من حيث هو معقول، هذا علم المنطق، زين؟ نقول مثل هذه العلوم ويقاس عليها غيرها، لا معنى لإدراج مسائل بعضها في بعض، وذلك لأن محمولات هذه العلوم لا يتوقف ثبوتها لموضوعاتها على ملاحظة غير هذه العلوم. مثلا الحال الذي نثبته في علم الرياضيات لمطلق المقدار لا يتوقف ثبوته على ملاحظة الجسم بما هو جسمه، ما الرابط بين الأمرين؟ حتى لو كان موضوع المقدار متحدا مع الجسم في الخارج، مثلا نحن نجد أنه ما من معدود في الخارج إلا وينتهي إلى الجسمية، ماكو شيء معدود في الخارج إلا وينتهي إلى الجسمية، وذلك لأن العدد عرض لابد له من موضوع، وموضوعه لابد أن يكون ماديا، زين، لبرهان مذكور في محله. خب، والمادة لا تقوم إلا بالصورة، والصورة هي الصورة الجسمية في أدنى مراتبها، إذن ما من معدود إلا وهو جسم. لكن في علم الرياضيات هل يتوقف البحث عن أن العدد زوج أو فرد على أن نلاحظه جسما، مع أن الزوجية في الخارج تثبت لشنو؟ للجسمية، والفردية تثبت للجسمية، لكن مع ذلك ثبوت الزوجية للجسمية في الخارج لا يعني توقف البحث عن الزوجية على ملاحظة الجسمية، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بأنه يمكن أن يتوهم الانفكاك بين موضوعها والمادة، لا يتوقف عروض الأحوال العددية على مادية الموضوع ولو عقلا. العقل يمكن أن يفكك بين موضوع الأحوال الزوجية والفردية وأمثالهما وبين مادية الموضوع، يعني يمكن أن نتصور شيئا ما غير مادي لكنه مع ذلك زوج أو فرد، نفككه عن المادة. إذن لا يصح أن يقال أن هذه المسألة من مسائل الجسم الطبيعي أو مسائل علم الطبيعي الطبيعة، لأن الطبيعة تبحث عن الجسم بما هو جسمه، وقد عرفت أن هاتين الحالتين الزوجية والفردية لا تتوقفان على ملاحظة الجسمية. زين؟ طيب، أيضا نحن ليس غرضنا عند البحث عن الزوجية والفردية توصيف الجسم بأنه زوج أو فرد، وهذه نقطة هامة أيضا. نحن لسنا بصدد إثبات أن الجسم زوج، لا ذات الزوجية تتوقف على ملاحظة الجسمية، ولا غرضنا إثبات الزوجية للجسمية. ماذا يبقى؟ يبقى أنه في الجسم، في الخارج الجسم زوج، في الخارج الجسم زوج، وزوجية الجسم في الخارج ليست مما تعلق بها بحثنا. نحن نبحث عن أن العدد زوج أو لا، وهذا المقدار مما يتعلق به لحاظنا لا يتوقف على الجسمية، لا تعقلا وهو ظرف التحصيل العلمي، ولا من ناحية الغرض، لأن غرضنا ليس توصيف الجسم، غرضنا أن العدد زوج أو فرد. إذن كيف يقال أن الزوجية والفردية من أحوال الجسم؟ لا، ليست من أحوال الجسم. نعم، لو عقدنا جلسة للحديث عن أحوال الجسم في الخارج، انتبهوا الآن ونحن نتكلم، ترى مسألة الأعراض الذاتية والغريبة هي بالضبط ما نجابه به من يدخل علينا هذه الغرفة ويتكلم فيما لا نتكلم عنه. ماذا نقول له؟ نقول نحن لسنا نتكلم عن هذا الموضوع، نحن نتكلم عن موضوع آخر. الآن لو أردنا أن نعقد جلسة ما حول أحوال الجسم مطلقا، أحوال الجسم، نقول نعم الجسم ينقسم إلى كذا وكذا، يعرض عليه الصحة والمرض، يعرض عليه الانتفاخ والانكماش، يعرض عليه الزوجية والفردية، يعرض عليه كذا وكذا. لاحظوا، هل البحث عن الزوجية والفردية عندما نتكلم عن أحوال الجسم مطلقا تسوغ لأحد أن يعترض علينا بأن هذه المسألة رياضية والجسم موضوع العلم الطبيعي؟ هل يحق لأحد أن يعترض علينا؟ لو اعترض علينا بهذا الاعتراض لأمكننا أن نجيبه أننا لسنا نتكلم في العلم الطبيعي، نحن نتكلم عن الجسم مطلقا. مو صحيح؟ يعني دعونا من انتماء المسألة إلى العلوم المصنفة، هل هذه المسألة تنتمي إلى ما نتكلم عنه أو لا؟ هذا هو مصب النظر في مسألة من موضوع كل علم، أنه ما الميزان في التصنيف بين البحوث أن يقال هذه المسألة تنتمي إلى هذا البحث أو لا؟ الآن لو أردنا أن نتكلم عن أحوال شيخنا المرتضى أعلى الله مقامه الأنصاري، فيصح لنا أن نتكلم عن فقاهته وأساتذته ومصنفاته وولادته، صحيح؟ وتاريخ وفاته، هل هذا صحيح؟ هل هذا ما يدأب علماء الرجال في ذكره عند تعرضهم لترجمة ما؟ زين، لو أردنا أن نتكلم عن الشيخ الأنصاري أنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ماذا يقال لنا؟ هل يقال لنا أن هذا الكلام أجنبي؟ لا، مو أجنبي. شلون أجنبي؟ احنا نتكلم عن الشيخ الأنصاري، نعم يقال لنا أن هذا الكلام لا فائدة فيه لمعروفية أن الشيخ من الناس، ولكن الاستغناء عن البحث في مسألة ما لا يعني أن تلك المسألة أجنبية عما نحن بصدد الحديث عنه. فلو تكلمنا عن أن الشيخ جسم أم لا لم يكن كلامنا أجنبيا عن الشيخ. وهكذا لو تكلمنا عن موضوع ما، الآن لا نهتم كثيرا بأن يكون بحثنا من الرياضيات أو من الفلسفة أو من الطبيعيات، هل هذا البحث ينتمي إلى هذا البحث أو لا، هذا هو المهم. الضابط ما هو؟ الضابط أن نلاحظ محمول المسألة، فإن كان يتعلق بموضوع البحث فالمسألة داخل وإلا فهي خارجة. الآن العارض مع الواسطة الأعم يتعلق بالموضوع، وكذلك ما يكون له واسطة أخص يتعلق بالموضوع. إذن هذا هو الضابط الحقيقي لذاتية العرض التي تصحح البحث عن ذلك العرض في علم موضوعه ذلك الموضوع. إذا كنا نتكلم عن الشيخ الأنصاري فلا يصح أن يتكلم شخص عن أساتذة المجدد الشيرازي إلا من حيث أن أحدهم شيخنا الأنصاري. أما أن نتكلم عن أساتذة الشيخ الطوسي عند حديثنا عن الشيخ الأنصاري نقول لا ربط بين المسألتين، لابد من إيجاد رابط، هذا هو المهم، لا أن العرض ذاتي أو أجنبي، وإلا فما من محمول يكون أجنبيا عن موضوعه. الموضوع أجنبي عن الموضوع، وحيث عرفت أن الموضوع لابد أن يكون واسطة أو أن العارض بلا واسطة، فإن كان الموضوع واسطة فهي متحدة مع الموضوع، وإن كان العارض بلا واسطة فالموضوع هو الموضوع. إذن على كل تقدير أن يكون هذا العارض ذاتيا.
يعني هذا سيدنا هو عينه الذي يقول بأن الموضوعات لا نبحث عنها بشكل مطلق، وإنما باعتبار أنها متحيثة بتلك الحيثية.
لا، مسألة أن يعني أنها متحيثة أو لا مسألة نتطرق إليها إن شاء الله تعالى غدا. نحن ذكرنا الآن مسألة ما إذا كان الموضوعان متباينين، وأنه لا معنى لإقحام مسائل تتعلق بهذا الموضوع في علم ذلك الموضوع الآخر. أما إذا كان أحد الموضوعين أخص من الموضوع الآخر، إما لأنه نوع منه أو لأنه مقيد به.
إذا قلنا سيدنا أن تباين الموضوعات في تباين الحيثية،
نعم،
عندئذ لا يبقى عندنا موضوع هو أخص أو أعلى، كلها متباينة.
لا طبعا متباين من حيث الحيثية، لكن أنت إذا تكلمت عن جسم الإنسان من حيث أنه يصح ويمرض، فعارض الصحة والمرض يكون من مسائل علم الطب، وهو عارض على مطلق جسم الإنسان، لأن المقيد مشتمل على ذات المطلق، مشتمل على ذات المطلق. فكيف نقول أن مسائل علم الطب لا تتعلق بالعلم الباحث عن أحوال جسم الإنسان؟ ما يذكرونه من أن تمايز العلوم بتمايز الحيثيات راجع إلى هذه النقطة، ويشيرون بعد إلى نقطة أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى، وهو أن المهم في تصنيف المسائل أن نلاحظ الحيثية التي يتخصص بها الموضوع، هل يكون لها مدخلية في ثبوت المحمول أم لا؟ إن كان لها مدخلية لأنها تقتضي أو لأنها هي الموضوع فالمسألة منتمية إلى ذلك العلم الذي موضوعه هذا الموضوع. أما إذا لم يكن لها مدخلية فالمسألة لا تكون متعلقة بذات الحيثية، وكذلك إذا كان المحمول متقيدا بتلك الحيثية فإن محمولها محمول الحيثية يثبت لذات المتحيث بالطبع، لأن وجود المتحيث جزء تحليلي للمركب، لكن مع ذلك لا يصح أن نقول أن العلم الذي يبحث عن الذات بقول مطلق يشمل تلك المسألة، والسبب وهذا ما يريدونه أن تمايز العلوم بتمايز الحيثيات. مثلا نعم في العلم الطبيعي نحن نتحدث عن جسم الإنسان، لكن مع ذلك يقولون، ويصرح بذلك الشيخ الرئيس، يقول علم الطب ليس من مسائل علم الطبيعي، وإن كان تحته. ليش مو من المسائل؟ يقول لأنه في العلم الطبيعي نحن لا نتحدث عن جسم الإنسان من حيثية خاصة، نتحدث عن جسم الإنسان مطلقا بدون قيد ولا شرط. طيب أعراض الصحة والمرض لا تعرض على الجسم مطلقا، تعرض على الإنسان من هذه الحيثية. أعراض الصحة والمرض، مو الصحة والمرض، الأعراض التي يبحث عنها الطبيب وهي مسببات الأحوال المرضية، إنما يبحث عنها الطبيب من حيثية ما لا مطلقا. وباعتبار التغاير بين المقيد بالحيثية وبين المطلق يكون بين العلمين تباين، زين؟ وهذا ما تقوله. لكن هذا التباين هل يعني أن العلمين أصلا لا اشتراك بينهما؟ لا،
بالحيثية نعم،
بالحيثية نعم، لكن يقولون أنه إذا أخذت،
إذا قصدنا بالحيثية أنها تقييدية،
لكنهم يصرحون والشيخ الرئيس منهم بعد ذلك بأسطر من قليل، يقولون أنه قد يكون العلم واحدا وموضوعات مسائله متعددة إذا اتحدت في الغاية.
بلي هذا بناء على عدم تمايز الموضوعات سيدنا.
لا لا لا، هو يبني على الموضوع، نعم يبني على الموضوع. يقول مثلا لاحظوا أن نحن في علم الهندسة نتحدث عن مسائل النقطة والخط والسطح والجسم التعليمي، وهذه أمور متباينة بالذات لأنها أعراض بسيطة، فالنقطة غيره. يقول تارة نكتفي بالتناسب، إذ نسبة كل منها نسبة الأول إلى الثاني، نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح والسطح إلى الجسم، وقد نلاحظ الاتحاد في الغرض والغاية، وقد نلاحظ الاشتراك من حيث الانتماء إلى الموضوع العام وهو المقدار، ولو من جهة أن النقطة حد المقدار أو نهاية المقدار مثلا منتهى المقدار. كل هذا يكفي لكون العلم واحد. الآن نرجع إلى الشيخ الرئيس، نقول إذا اكتفيت في النقطة والخط والسطح والجسم بهذا الاشتراك، فلما لا تقول أن الطب من مسائل علم الطبيعة؟ نحن لا نريد أن نؤاخذ الشيخ على إخراجه، نقول لا بأس بما تقول، لما ذكرته وجه لكنه ليس بوجه ملزم. وهذه النقطة نكلها إلى غد إن شاء الله.